الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام وما زال في أقسام البرهان. النقطة الخامسة هي الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان، كيف نحصل البرهان. يقول الشيخ المظفر: عندنا قضيتان بديهيتان لا ينكرهما إلا جاحد، وهذه يسلم بها كل عاقل. القضية الأولى هي استحالة وجود الممكن بلا علة، استحالة وجود الممكن بلا علة. ولكن الممكن المقصود منهم هذا هو متساوي الطرفين، الممكن متساوي الطرفين، أي طرفي الوجود والعدم. نعم، كما تعلمون أن الإمكان متساوي النسبة بين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم. فالخروج عن حد هذا التساوي بين الوجود والعدم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يخرجه، أي أنه ماذا؟ يحتاج إلى مرجح يرجح أحد الطرفين على الآخر. فمرجح الوجود هو العلة، لو كانت هناك علة للوجود لكان الراجح ماذا؟ طرف الوجود على طرف العدم، والمرجح لطرف العدم هو ماذا؟ لا، هو عدم وجود العلة. عدم وجود العلة مرجح لطرف العدم، لو لم تكن هناك علة لا قلنا أن هذا معدوم. واضح إن شاء الله. فهذا هو السر في الحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، أن الممكن يستحيل أن يوجد بلا علة. لماذا؟ لأن الممكن متساوي الطرفين بالنسبة للوجود والعدم، الممكن متساوي الطرفين بالنسبة للوجود والعدم. واضح إن شاء الله. الممكن متساوي الطرفين بالنسبة للوجود والعدم، فالوجود والعدم متساويان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الممكن. خب، لو أردنا أن نحكم أن هذا موجود يحتاج إلى مرجح، لأنه ترجيح أحدهما بلا مرجح باطل، فيحتاج إلى مرجح. خب، ما هو المرجح للوجود لطرف الوجود؟ المرجح لطرف الوجود هو وجود العلة، لو كانت هناك علة رجحنا طرف الوجود، قلنا أن هذا الممكن موجود، قلنا أن هذا الممكن موجود. أما المرجح لطرف عدم أو عدم الوجود هو ماذا؟ هو عدم وجود العلة، لو لم تكن هناك علة لقلنا أن هذا ممكن معدوم، الممكن معدوم. لذلك هذا يرد ماذا؟ الإشكال حول هذه القاعدة، حول هذه القاعدة، وهي ماذا؟ أن كل موجود يحتاج إلى علة، والله موجود فالله يحتاج إلى علة، هذه باطلة. لماذا باطلة؟ لأن لا نسلم أن كل موجود يحتاج إلى علة، بل أن كل ممكن أو كل موجود متساوي الطرفين يحتاج إلى علة، أن كل موجود متساوي الطرفين الوجود والعدم يحتاج إلى علة، لا كل موجود مطلقا، أن كل ممكن يحتاج إلى علة، لأن الممكن متساوي الطرفين، فبذلك يبطل هذا القياس وهو باطل من الأساس. قال: عند العقلاء قضيتان أوليتان لا يشك فيهما إلا مكابر، أي يريد أن يكابر ويريد أن يجادل ولا غرض له من طلب العلم، أو مريض العقل ليس عاقلا، لأنهما هاتان القضيتان أساس كل تفكير، ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما. طبعا هذا يرد عليه إشكالات، أن هذا إن القضيتان البديهيتان هما لهما منشأ، لهما منشأ، وهو أن النقيضان لا يجتمعان، لأن هذه القضايا لماذا نسلم بها؟ للزوم، لأنه يلزم عدم التسليم بها، يلزم إما التسلسل وإما الدور، والتسلسل والدور مرجعهما إلى ماذا؟ إلى قضية بديهية وهي ماذا؟ أن النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، فبالتالي نحن هو الكتاب. ولا استنباط ولا برهان بدونهما، أي بدون هاتين البديهيتين أو الأوليتين، حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته، أي صفات خالق الكائنات مرتكز عليهما، وهما الأولى أن كل ممكن لا بد له من علة في وجوده. ويعبر عن هذه البديهة أيضا بقولهم استحالة وجود الممكن بلا علة، وقلنا أن السر في هذه الاستحالة هو أن الإمكان متساوي النسبة بين طرفي الوجود والعدم، فلكي نخرج أحدهما يحتاج إلى سبب، إلى مخرج، والمخرج لطرف الوجود هو وجود العلة، والمخرج لطرف العدم هو عدم وجود العلة. هذا هو السر. القضية الثانية هي أن كل معلول يجب وجوده عند وجود علته، لاستحالة تخلف المعلول عند حصول علته، العلة موجودة يستحيل أن يتخلف المعلول، وهذا ثابت بالوجدان. ويعبر عنها أيضا بقولهم استحالة تخلف المعلول عن العلة. خب هذه مقدمة. ولما كان اليقين بالقضية، أي اليقين بالمعنى الأخص، قلنا أنه يعتمد على ثلاث أمور: الاعتقاد والثبات وعدم استحالة انفكاك، اعتقاد ثبات استحالة انفكاك. ولما كان اليقين، أي اليقين بالمعنى الأخص، ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة، ما هو ممكن، اليقين بالقضية ممكن، فهو متساوي الطرفين بين الوجود والعدم. إذن لكي نحكم بوجوده بوجود اليقين حتى نتيقن لا بد من وجود علة، لأنه ممكن متساوي الطرفين، فحتى نخرجه إلى الوجود نحتاج إلى علة، فلا بد له من علة موجبة لوجوده، موجبة لوجود هذا اليقين. بناء على ماذا؟ بناء على البديهة الأولى، وهي أن كل ممكن يحتاج إلى علة، أو استحالة وجود الممكن بلا علة. وهذه العلة قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج، تارة تكون من الداخل أي داخلية، وتارة تكون من الخارج. الداخلية هي التي يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، لا نحتاج إلى شيء من الخارج، بل هنا نفس الأطراف هي علة، علة للوجود، نفس الأطراف هي علة للوجود. نعم. الأول، أي العلة من الداخل، أن تكون من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية، أي طرفي النسبة، علة للحكم والعلم بالنسبة. مثاله كقولنا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، فالكل أعظم من الجزء، يكفي تصور الطرفين الكل والجزء وتصور النسبة بين الكل والجزء، فنحكم أن الكل أعظم من الجزء، وهذه ثابتة، ليس مجرد اعتقاد بل هي ثابتة، ويستحيل الانفكاك، يستحيل أن نفكك بين كلية الجزء وأنه أعظم من الجزء،
قاعدة
يستحيل أن نفكك بين أن الكل أعظم من الجزء، لا يمكن أن نقول الجزء أعظم من الكل، يستحيل الانفكاك. إذن هي يقين بالمعنى الأخص. وقولنا أن النقيضان لا يجتمعان أيضا كذلك، هذه القضية نعتقد بها وهي ثابتة، ويستحيل الانفكاك، يستحيل أن يجتمع النقيضان، يعني هم إنسان وهم لا إنسان، يستحيل. والبديهتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث، أن استحالة وجود الممكن بلا علة، واستحالة تخلف المعلول عن العلة، أيضا من هذا الباب أنه ماذا؟ أنها علة من الداخل، علة من الداخل، لأنه لم نستخدم واسطة في البين، لم نستخدم علة خارجية، بل هي كبا فيها تصور الطرفين والنسبة، العلة والمعلول حكمنا، الممكن والعلة حكمنا بأنه يستحيل وجود الممكن بلا علة. والبديهة الثانية تصورنا المعلول والعلة، فحكمنا أنه العلة لو وجد المعلول قهرا. فإن نفس تصور الممكن والعلة كاف للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، ونفس تصور هذا بالنسبة للبديهية الأولى، ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلف المعلول عن علته، هذا بالنسبة للبديهية الثانية. فلا يحتاج اليقين، أي اليقين بالمعنى الأخص، في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور طرفين قضية، تصور طرفين والنسبة كاف بالحكم. ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية كما تقدم في بابها، تقدم سابقا في أول بداية الكتاب بحث الأوليات، لأنها أسبق من كل قضية لدى العاق، هي التي تسبق عند العاق. ولأجل هذا قالوا أن القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان. هذا بالنسبة إلى الأول وهي العلة الداخلية. العلة الخارجية الثانية أن تكون العلة من الخارج، أي أنها ماذا؟ تحتاج إلى دليل. وهذه العلة الخارجية على نحوين، أن تكون الحواس الظاهرة أو الباطنة. إما الحس الظاهري قسمنا سابقا الحس إلى ظاهري وباطن، فإما أن تكون إحدى الحواس الظاهرة كاللامسة والباصرة وما شابه، أو الباطنة الذي هو الوجدان أو الضمير كما سميناه، هي منشأ هذا القياس، وذلك في المشاهدات والمتواترات اللتين هما من البديهيات الست. البديهيات الست، إذن هسه خلص عندنا الأوليات وانتهى عندنا ماذا؟ المتواترات والمشاهدات، هاي ثلاثة البديهيات، وقضاياها من الجزئيات لا تثبت لنا كليات، تثبت لنا جزئيات. مرة سابقا أن البديهيات والمتواترات، عفوا المشاهدات والمتواترات، تثبت لنا قضايا جزئية. هذه النار حارة وما شابه من الأمثلة، فتثبت لنا قضايا جزئية. هذه القضايا الجزئية يستخدمها العقل لإنتاج ماذا؟ للحكم بأمر كلي. فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة أو مكة موجودة، هذا فإن العقل هو الذي يدرك. سوف يأتي أن هناك إشكال في الفلسفة ويرده الشيخ في الصفحة التالية، فأن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، ما معنى كلام الشيخ المظفر أن العقل هو الذي حكم أن هذا بالجزئيات أن هذه النار حارة، بينما قارب الفلسفة أن العقل لا يدرك الجزئيات وإنما هو يدرك الكليات. وسوف يأتي الرد على هذا، سوف يأتي الرد على هذا في الصفحة التالية. فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، فلما قال هذه النار حارة جزئي هذه أو مكة موجودة، فهذه مكة موجودة، هذا بغداد موجود، هذه النجف موجودة، هذه كلها جزئيات لا كليات. ولكن إدراكه أي العقل لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، ليس هكذا، ولا بتوسط مقدمات عقلية، وإنما بتوسط إحدى الحواس، توسطت إحدى الحواس، حاسة البصر حكمنا أن هذه ماذا؟ مكة. حاسة اللمس حكمنا أن هذه ماذا؟ ورد، النار حارة، وهكذا. وإنما بتوسط إحدى الحواس، وهي أي الحواس جنوده التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها كالمتواترات، فإنه يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت بالسمع وهكذا، ثم يدرك بقوة أخرى بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض، انتبه لهذا، ثم يدرك بعد أن حكم على هذا الجزئي، بعدها يدرك بقوة أخرى، ليس بالحواس، لا بقوة أخرى وهي القوة العاقلة، بأن ما له كل ما له هذا اللون، اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض. هذا من أين جاء به؟ من القوة العاقلة، لا من حاسة اللمس أو حاسة الذوق. حاسة الذوق قالت أن هذا حامض، هذا الذي له لون أصفر هذا أي جزء الذي له لون أصفر حامض وهذا الذي له لون أصفر حامض وهذا الذي له لون أصفر حامض هذا الذي قالته ماذا المشاهدات. جاءت القوى العاقلة قالت أني أستنتج من هذا من مجموع هذه الأفراد التي حكمت بها الحواس أستنتج قانون كلي وهو أن كل ما له ماذا أقول أقول كل ما له لون أصفر
فهو
فطعمه حامض هذا قانون كلي لا تستطيع الحواس أن تستنتجه وإنما استنتجته القوى العاقلة. هنا يأتي قول الفلاسفة وقول الحكماء أي الفلاسفة أن العقل لا يدرك الجزئيات فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات بنفسه لا يدرك الجزئيات. ماذا يعني بنفسه أي بدون استعمال آلة إدراكية كالحواس آلة إدراكية كالحواس مثلا أما باستعمال الحواس فإنه يدرك الجزئيات ولكن يدرك الجزئيات ماذا بالحواس من خلال استعماله للحواس وهو يحرك الحواس حتى تدرك الجزئيات هكذا يقول هكذا نخرج كلامهم الفلاسفة قالوا أن العقل لا يدرك الجزئيات مع أننا نرى أن العقل يدرك الجزئيات طيب كيف نفلسف ذلك يقول أن كلامهم صحيح أن العقل بنفسه وبدون استعانة بالحواس لا يدرك الجزئيات أما لو كان يستعين بالحواس فهو يدرك الجزئيات فهو يحرك حاسة الشم للاستفادة من هذه الجزئية وحاسة السمع للاستفادة من هذه الجزئية وهكذا فهو يدرك الجزئيات من خلال ماذا؟ من خلال استعماله وتحريكه للحواس وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوى العاقلة حقيقة هي القوى العاقلة المدركة للكليات والجزئيات للحواس ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما كاللمس وما شابه وجود وإدراك مع قطع النظر عنها مع قطع النظر عن القوى العاقلة. يقول الشيخ المظفر هو من الذي يحرك هذه الحواس أليس العقل هو الذي يحرك هذه الحواس؟ بدون العقل هل تتحرك هذه الحواس؟ لا تتحرك. إذن المدرك الحقيقي هو العقل هي القوى العاقلة لا حاسة السمع ولا حاسة البصر. نعم هو يستعين بهذه الحواس لإدراك الجزئيات فيؤلف منها قانونا كليا. غير أن إدراك القوى العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس. فإذا أراد أن يدرك الطعم مثلا عليه أن يستعين بآلة الذوق وهكذا. ويختص إدراك القوى العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا لأن حكمه مخصوص بزمان الإحساس فقط. وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية حتى يدرك الكليات ليستفيد منها الرأي الكلي. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها أي يستفاد منها التصورات الكلية والتصديقات العامة فهو يستعين بها من خلال إدراك هذه الجزئيات يستعين بها لإدراك الجزئيات ثم يؤلف منها قانونا كليا. بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. وبعض الآراء العلمية والقوانين الكلية والمفاهيم الكلية من أين حصلنا عليها؟ من خلال المشاهدات، من خلال التجريبيات، من خلال الحواس، من خلال الحواس. ولذا قيل من فقد حسا فقد علما. وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. العلة الخارجية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله الله.